بالفراغ، ويتبع هذا الفراغ ما يعرف بالملل وما يعرف بالضجر الذي يصيب الإنسان في أثناء السير في حياته الدنيا. لهذا أردت في يومنا هذا أن أفرد لقاء لعلاج هذه الإشكالية، وهي إشكالية الفراغ بكل أنواعه، سواء كان الفراغ الروحي أو الفراغ العقلي أو الفراغ الوقتي، وإن كان الأخير هو الأولى بالاهتمام في لقائنا هذا. ولا شك أن الناس مع الفراغ على أنواع ثلاثة، فقسم يغنم الفراغ في أمور لا يراعي فيها أمور دينه ولا يرقب فيها أمر الله تبارك وتعالى، بل هو أبعد ما يكون عن منهج الله ورسوله، ولشديد الأسف هم أكثر الناس خاصة من الشباب. فكثير من هؤلاء لا يراعي حرمات الله تبارك وتعالى في فراغه، فيرتكبون ويقعون في كثير من المحاذير غير مكترثين بشرع الله تبارك وتعالى. فكثير من هؤلاء ينطلق من مصيف إلى آخر ومن معصية إلى أخرى، وهو في هذا منطلق بلا قيد، يظن أن هذه هي الحرية. والعلمانيون لا سيما في مصر الآن يحاولون أن يضحكوا على عقول إخواننا، فماذا يقولون؟ يقولون نحن نفتح مجالا للحرية. طب إيه هي الحرية؟ الحرية في زعم هؤلاء هي أن نفتح مجالا للإباحية وللضلال وللزيف وللخروج عن كل طور من طور الخلق والدين والقيم. هذا هو الفهم العام الذي تشبع به كثير من الشباب المصري اليوم كردة فعل طبيعية لتربية العلمانيين له. هذه كارثة، وهذه الكارثة نلمح آثارها اليوم. ألست ترى إذا استوقفت واحدا يشرب السجائر مثلا فقلت له هذا حرام، قال لك أنا حر. هذه الكلمة هي القاسم المشترك الذي صرنا نسمعه. لما تشوف ولد مثلا ماشي مع بنت بطريق غير مشروع، إذا أردت أن تستوقفه يكون رد الفعل ماذا؟ أنا حر. هذا القسم نشأ وترعرع على أعين المنافقين والعلمانيين الذين يرقبون كل منهج من المناهج التعليمية والإعلامية، ثم هم لا يبالون بإفساد عقول وقلوب هؤلاء الشباب. القسم الثاني وحاله مع الفراغ، قسم يغتنم الفراغ في أمور لا قيمة لها، إلا أنه يحاول قدر استطاعته ألا يخرج عن المشروع والمباح. وإشكالية هذا القسم أنه يضيع وقته فيما لا يعود عليه في دينه ولا في دنياه بما ينفعه. القسم الثالث وهو القسم الذي يغنم وقته فيما يرضي ربه عز وجل، فيعرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع، وهو في هذا يتقي الله تعالى في كل نفس يخرج من فيه. إذن هؤلاء هم الأقسام الثلاثة، إلا أننا سنجتهد في لقائنا هذا أن نناشد جميع أصناف المسلمين ونخص منهم بالذكر الصنف الأول لأنهم المعنيون بلقائنا وخطابنا هذا. فحينما نقول الفراغ ونقول الوقت لابد وأن نتعرف على قيمة هذا الوقت وأن ندرك حقيقته وأن ندرك أنه بمثابة الثروة التي يجب أن تعرف قيمتها. هذه الثروة ما من مراء ولا شك أنها تحتاج منا إلى إدراك حقيقتها وقيمتها. فإذا قلت لك هل الوقت ثروة؟ فيجب أن يكون الجواب نعم، يجب أن يكون الجواب نعم. وإذا قلت لك لماذا هو ثروة؟ لا بد وأن تستحضر قيمة الوقت. لهذا إذا أردت أن تدرك كيف تغنم وقتك فأول شيء يجب أن تتعلمه ماذا؟ لماذا خلق الله عز وجل لنا الوقت؟ ولماذا نحيا بالوقت؟ وما قيمة الوقت؟ هذه قضية أرجو أن ننتبه لها جيدا. والجواب على هذا السؤال الهام من ستة أوجه. الوجه الأول أن الوقت له سمات ليست لغيره، الوقت له سمات ليست لغيره. هذه السمات نص عليها أهل العلم فقالوا من سمات الوقت التي لا يشترك فيها معه غيره أنه غير قابل للتخزين والحفظ. يبقى دي رقم واحد. إذا كلمين فين؟ هذه مسألة محتاجة. إذا كلمين فين؟ ده مسألة عجيبة جدا. أيوة عد بقى معايا على يدك سمات الوقت. واحد أنه غير قابل للتخزين والحفظ بخلاف غيره. ثانيا أن اللحظة التي لا تستغل تفنى ولا ترجع إلى يوم القيامة. ثالثا أن الوقت غير قابل للاستبدال بغيره أو تعويضه بما هو أغلى منه. رابعا أن الوقت مادة الحياة، وهل الحياة إلا أعوام أو شهور مكتوبة من لحظات أو ساعات. خامسا الوقت ليس له وزن وليس محسوسا ولا ملموسا، فأنت لا تستطيع أن تمسك وقتك بيديك مع أنه وعاء لكل الأعمال. ستة أنك لا تستطيع أنت ولا غيرك أن تسرع بالوقت أو أن تبطئه أو أن توقفه. هذه سمات الوقت التي لا يشترك معها غيره فيها. إذن إذا علمت هذه السمات علمت قيمة الوقت وعلمت حرمة هذا الوقت، فيجب عليك ألا تضيع وقتك عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فدل ذلك على أنه يجب عليك أن تحفظ وقتك. يبقى دي أولى أسباب أننا نحفظ وقتنا. ثانيا نحن نحفظ الوقت لأن الوقت الذي يمر لا يعود أبدا إلى يوم القيامة. في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة مر عليك زمانها ليس بإمكانك عبد الله أن تأتي بما فاتك من الساعات أو اللحظات أو الدقائق أو الثواني، ولا يمكنك تعويضها. فمهما حاولت إيقاف عقارب الساعة أو إرجاعها للوراء فستبوء كل محاولاتك بالفشل وتنكسر سلسلة عزمك لترجع بالخسارة والندم لهذا كان الحسن رحمه الله تعالى يوصيك فيقول حينما يرى فجر اليوم الجديد يقول يا ابن آدم هذا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمه فإنه لا يعود إلى يوم القيامة. سبحان الله، هذه وصية غالية من الحسن رحمه الله. لهذا قال علماء السلوك الوقت أكثر ما نحتاج إليه وأسوأ ما نستخدم. الوقت أكثر ما نحتاج إليه وأسوأ ما نستخدم. يعني لازلت أذكر كلمة قالها لي أحدهم ممن كان يشرب المخدرات حينما استوقفني يوما في شهر رمضان فسألني عن مسائل فأجبته عن بعضها واعتذرت عن إجابة البعض الآخر متعللا بكثرة الأشغال، فقال لي كلمة لا زالت ترن في أذني إلى يوم الناس هذا من 4 سنوات أو من 5 سنوات تقريبا. قال لي نفسي يجي اليوم إلا لقي نفسي فيه مشغول، نفسي يجي اليوم إلا لقي نفسي فيه مشغول. سبحان الله. طب ده حال كام في المية من الشباب؟ يعني الأخ الذي نطق بهذه الكلمة حاله تقريبا حال ما يقارب من 40-50% من عموم الشباب لا سيما الشباب العربي. كارثة، كارثة عظيمة. سبحان الله. ستأتي معنا بعض الإحصاءات التي جمعتها حول هذه القضية الآن. ثالثا، نحن نعلي من قيمة الوقت ومن شأن الوقت لأن الله سيحاسبنا عليه يوم القيامة، فكل لحظة وكل لفظة سيسأل صاحبها عنها يوم القيامة. دي نقطة تكاد أن تغيب في دنيا الناس اليوم من كثرة الفساد، الناس تنسى. فيظن الواحد أنه لو أتى ببعض الفرائض الظاهرة أنه من الناجين، بل بعضهم يظن أنه من المقربين بمجرد أنه يصلي أو أنه يصوم أو أنه يزكي إن كان من أهل الزكاة أو أنه يحج إن كان مستطيعا، يظن أنه إمام بهذا الوضع، وهذا الكلام غلط. فأنت حتما ولا بد ستحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل لحظة ولفظة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سنقف أمام محل الشاهد وهو قوله عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فأنت ستسأل عن عمرك كله وسيخص السؤال عن فترة الشباب، لأن لا شك أن فترة الشباب هي فترة الحيوية وفترة التدفق وفترة الانشغال والقوة، فهذه الفترة يجتهد فيها الإنسان ما لا يجتهد في غيره. طب لما تلاقي العيال دلوقتي بتنام الساعة 10 الصبح وبتصحى الساعة 10 بالليل، واخد بالك انت ازاي، وينزلون في الشوارع كالمرتزقة، واخد بالك، تمشي الساعة 3 الفجر. انا كنت عندي محاضرة في بلطيم، فراجع الساعة، المحاضرة دي كانت بعد صلاة العشاء. انا طبعا ذهبت وتوقعت ان انا هاجي الاقي المنظر اللي انا شايفه قدامي ده، يعني هاجي بقى ايه الاقي مثلا 10-15 نفر وخلاص. بس قلت يا رب انا خرجت لله ثم خرجت ادخالا للسرور على اخواننا، فوجدت عشرات يمكثون من بعد صلاة المغرب في خارج المسجد، والدرس بعد صلاة العشاء، يعني تماما تقريبا الساعة 10:15 بدأنا الدرس ومخلصين الساعة 12 بالليل. سبحان الله، سبحان الله رب العرش العظيم، أكثر هؤلاء من الشباب. فسبحان الله، عقدت مقارنة سريعة في رأس بين شباب المنصورة وبين شباب بلطيم، ارتد إلي بصري خاسئا وهو حسير. أين عموم المسلمين؟ أين الشباب؟ ونحت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا هو شعار كثير من الناس اليوم، يقولون في فترة الشباب نفرح ونمرح ونصنع كل ما تشتهيه النفس، حتى إذا كبر السن وطعنا فيه اتجهنا إلى المساجد، وكأن المساجد صارت مكانا يأوي النطيحة والمتردية وما أكل السبح. هذا كلام عجيب، كلام عجيب. فمن يحمل قضية الإسلام إلا أن يكون شابا، ومن ينصر قضية التوحيد إن لم يكن شابا. نحن لا نقلل من قيمة كبار السن، بل نحن مأمورون بإجلالهم بنص حديث رسول الله الذي حسنه جماعة من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولكن السؤال: من القوة الفاعلة في المجتمع؟ من؟ إنهم الشباب. طيب، إذا علمت أنك ستحاسب بين يدي الله عن عمرك وعن شبابك، فماذا سيكون جوابك على هذا السؤال؟ سيكون جوابي: قضيت 12 ساعة من يومي نايم بشخر، وصحيت رحت نازل بشخر برضو في العربيات، نزلت مع أصحابي قعدنا نلف، واخد بالك، وقفنا كده عند استاد الجامعة بالليل نحشش، وبعد كده طلعنا رحنا راس البر أو رحنا جمصة، واللي مبحبح ربنا مبحبحها عليه شوية كده وموفقه يطلع على مارينا وشرم الشيخ، واخد بالك، نفجر ونضل ونفسق، واخد بالك انت، وهو ده الشباب، وهي دي الصحة، وهي دي الرجولة. يقول لك انا ذكر، هي دي علامة الذكورة. ده كلام عجيب، هذا كلام عجيب. فأنت ستحاسب بين يدي الله عن عمرك وعن شبابك. رابعا، نحفظ للوقت قيمته، لأن الوقت هو الغنيمة الخفية. الوقت هو الغنيمة الخفية، رغم أن الوقت ليس عملة يتداولها الناس في الأسواق اليوم، إلا أن الوقت يشكل أعظم ثروة خفية، لو رآها الناس وعلموا قدرها لتقاتلوا عليها. وعلى الرغم من ذلك، فإن أكثر الناس لا يكاد يعرف للوقت قيمة، حيث يخرج منه في كل يوم أكثر من 35,000 نفس يبيعها الإنسان بالخسران، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما هو الغبن؟ الغبن أن تبيع ما ليس له قيمة بما فوق قيمته. واحد كده يقوم جاي يقوم مصطادك، انت معك عربية 128، يقول لك: شوف بقى ده العربية دي نفاس، ده بتمشي لوحدها، ده انت تقوم حاطط رجلك تقول بسم الله مجريها ومرساه، ممكن تركب دلوقتي توصل القاهرة بين طرفة عين وانتباهاتها في 128. ما كنتش اعرف الكلام ده. طب تبيع دي كام؟ تبيعها بكام بقى؟ طب التاني بقى ضحك عليه بقى وعمله البحر طحين، يقول له: شوف، اقل من 100,000 جنيه تبقى الباعة خسران. فالتاني طبعا الراجل جاي مثلا سايب الفيل على اول الشارع، واخد بالك، فقالوا له: تعالى بقى توكل على الله، شيل يا ريس ال 100,000 ده. اسمه ايه؟ غبن وغرر. وهذا من مبطلات عقد البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بالغرر والغبن. جميل. جه واحد تاني راح يشتري جوهرة، فالراجل جواهرجي موقف واحد اهطل يبيعه، اخد بالك انت ازاي؟ فعم الاهطل ده كان شارب تقريبا في الوقت دون ولا كان بتاع، فجه يبيع جوهرة. بكام الجوهرة دي يا فلان؟ قال له شوف بقى عشان خطر عيونك الاتنين دول باتنين جنيه. انت متأكد يا راجل باتنين جنيه؟ طب ما فيش قدامها ثلاث اصفار اربع اصفار اي حاجة؟ لا يا راجل. طبعا هو يعني ايه الرجل يعيش ايام الجنيه الجبس، فهذا يطلق عليه في الشرع ايه؟ غبن. طيب ما المراد من حديثنا هذا وما الشاهد منه؟ قال علماؤنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للإنسان المكلف حين شبهه بالتاجر الذي له رأس مال فهو يبتغي التربح منه مع سلامة رأس ماله، وفي سبيل هذا يتحرى الأمانة في من يعامله، فمن ملك الصحة والفراغ ولم يسعى لاستثمارهما في إصلاح آخرته ودنياه فهو التعيس حقا. فأنت ربنا مديك حاجتين، صحة وفراغ، يبقى كده ازدادت حجة الله عليك أم لا؟ صح ولا لا يا إخواني؟ يبقى احنا الوقت عندنا إشكالية، إن أنا عندي صح صح، فالصحة دي لها زكاة صح؟ طب وكمان عندي مع الصحة إيه؟ فراغ، ما عنديش حاجة تعقني عن الوصول إلى الله عز وجل، وعلى الرغم من ذلك لا تصل إلى الله، يبقى أنت مش مغبون، تبقى مخبول، أليس كذلك؟ ولهذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام أن تغنم أوقات الشباب والصحة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وحسنه جماعة من أهل العلم كما عند الترمذي، وقال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس. أول حاجة إيه؟ شبابك قبل هرمك. الله. اثنين وصحتك قبل سقمك. ثلاثة وغناك قبل فقرك. أربعة وفراغك قبل شغلك. خمسة وحياتك قبل موتك. الخمسة دول يجب أن تغنمهم. وانظر إلى لفظة النبي اغتنم، فهذه غنيمة، من لم يحصلها فهو مغبون مخذول عبد الله. إذن لا بد وأن تغنم هذه الخمس التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا كلام جميل قاله الغزالي. الغزالي صاحب الإحياء، وهذا يعلمك أن تأخذ الحق ولو على لسان الشيطان، وأن ترد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. هذه قاعدة أرجو أن تكون منطلقا لنا. يبقى اقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ورد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. يقول أبو حامد الغزالي اعلم أن في كل نفس ينبسط وينقبض نعمتين. في كل نفس ينبسط يعني يخرج منك وينقبض نعمتان، فانبساطه يخرج الدخان المحترق من القلب، ولو لم يخرج لهلك الإنسان. وبانقباضه يجمع روح الهواء إلى القلب، ولو سد لمات الإنسان بانقطاع الهواء عنه وهلك. الله. يبقى الزفير والشهيق ده نعمتان يغفل عن شكرهما كثير من الناس. سبحان الله. والله العظيم لا زلت أذكر لما دخلت الجيش، ربنا ما يكتبه عليكم، واخد بالك، ففي مركز التدريب كنا احنا في شهر، في نهاية شهر واحد كده وبداية شهر اثنين، وطبعا مراكز التدريب بتبقى في اماكن ايه صحراوية، اخد بالك، فكنت انا بقى يعني انت قاعد في عنبر، العنبر ده فيه 45 نفس، 45 نفس، وبنطلع نصلي او نطلع قبل صلاة الفجر، المفروض ان انت تطلع قبلها بنص ساعة عشان ايه تتوضى وتغتسل واشياء من كده علشان تصلي الفجر، وبعد كده تدخل ما يعرف بالميس، الميس ده اللي هو ايه ما يشبه بالمطبخ الكبير، المطعم الكبير، هذا يسمونه بالميس، اخد بالك، فهنصحى بقى تصحى مثلا لو الاذان بيدن الساعة 4 تصحى انت من الساعة 3 عشان ربنا يكرمك وايه يعني وتتوضى بس، يعني ده كان اكرام من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الوقت طبعا انت نايم فعندك حرارة بالغة ونفس بالغ في حجرات ضيقة، واخد بالك، فتطلع ايه اللي يحصل لك؟ ها؟ برد قاتل، هواء وصحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، واخد بالك، تيجي تتوضى تلاقي المية نازلة تلج، واخد بالك انت ازاي تلج، يعني نسأل الله السلام. فكنا نتوضى، فلما تيجي انت عشان تستنشق وتستنفر الاستنشاق ايه اللي يحصل؟ يحصل ان الجيوب الانفية تلتهب فتؤدي الى صداع شديد، ثم بعد ذلك يحدث بازدياد الالتهاب ان ممكن ودنك دي يحصل لها ايه سد، وده حصل معايا انا شخصيا، فحصل معي ان حصل التهاب شديد جدا في الجيوب الانفية، فانا ما عارف اشم وداني ما عرفش دخل فيها ايه، فمش سامع، ده حصل معايا انا، لا عارف اشم ولا عارف اسمع، وعشان حد يكلمني لازم يجي جنبي يعني يبقى قريب جدا. فقلت سبحان الله، لقد أراد الله تعالى أن يعلمني بقيوميته علي كمخلوق ومربوب فضلا عن بقية المخلوقات والمربوبات. انت بتنسى، انت في سيرك وفي اثناء سيرك بالحياة الدنيا المادية دي انت بتنسى ان انت مخلوق ومربوب، فلازم تجي لك حاجة كده تفكرك تقول لك فوق، اعلم انك مخلوق مربوب مصنوع، ولا تنفك في كل هذا عن انك عبد لله عز وجل. اخد بالك، شوف انت لما تبقى نايم ما شاء الله لا قوة الا بالله، نايم وقاعد تنام على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال وبتاع، يجي لك شوية تعب بسيط فتصاب بما يعرف بالارق، لا انت عارف تنام ولا انت عارف تنعم حتى بان انت تمكث على فراش الايه على الفراش السرير، نفسك تقوم وتنطلق، هذه نعمة منسية يغفل عن شكرها كثير من الناس، كما قال احد السلف لما طهر نفسه بيديه قال يا ليتها تدوم فانها نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. شوف النهارده جدتك، اسال الله عز وجل يعني ان يشفي كل مرضى المسلمين يا رب، جدي وجدتك وابويا وابوك دخل الستينات ولا جدتي، سبحان الله، والله سبحان الله، علشان تنقل من السرير الى الخلاء كانها تسير كالنمله، وانت ما شاء الله في لحظه تكون هناك، اليست هذه نعمه؟ نسأل الله يديم علينا نعمته وألا يحرمنا النعمة ما حيينا، اللهم آمين. فهذه نعمة إخوان، عشان كده قال بعض أهل العلم في اليوم والليلة 24 ساعة، وفي كل ساعة قريب من 1000 نفس، وما حل نفس قريب من 10 اللحظات، وعليك في كل لحظة 1000 نعمة في كل جزء من بدنك، بل في كل جزء من جزيئات هذا البدن، فهل شكرت نعمة الله؟ من شكر نعمة الله أن تغنم الوقت فيما يرضيه سبحانه وتعالى. لماذا نغنم الوقت؟ السبب الخامس، لأن الوقت إما أن يكون عاملا من عوامل البناء، وإما أن يكون سببا من أسباب الهدم. الناظر إلى أسلافنا رحمة الله تعالى عليهم يعلم أنهم كانوا يستخدمون اللحظة ويستثمرون الدقيقة استثمارا عجيبا، حيث كانوا يعتقدون أن من علامات المقت إضاعة الوقت، وكان الواحد منهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. وبلغ الأمر ببعضهم أنهم كانوا يستثقلون ساعات الأكل والشرب. انظر إلى هذه القصة الطريفة أو التي أوردها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، في قصة أو في ترجمة أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. يقول: أقمنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها سوى الخبز والماء، فكنا ندور في نهارنا على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ ونقابل. شوف يا أخي المشقة، سبحان الله. قعدوا 7 شهور ما عرفوش إلا حاجتين، المية والخبز، ما طلعوش يا أخي وعملوا اعتصام. قال لك والله ما نكمل طلب العلم إلا ما ناكل لحمه. ده أنت عايز تجيب أخ، يعني أنت لو أنت عايز تجيب الدقون دلوقتي الله زي عايز تجيبهم يحضروا درس، لازم تقدم رشاوى. هنعمل إفطار، وهذا الإفطار من بهجة وسمير، واخد بالك، وبتاع ده كل ده عشان يجي. فهو يجي الأول يأكل وبعد كده إيه على مذهب أكلني وسمعني. إنما إنه يجي لله متعلم نادر جد، نادر جد. سبحان الله رب العرش العظيم. قال: فندور نهارنا على الشيوخ. مش الشيخ ديليفري، اخي بقى فضيلتك قاعد على الكمبيوتر تقوم انت دايس على الزر يطلع لك عم الشيخ محمد حسان، تضغط الضغطه الثانيه يطلع لك عم الشيخ العدوي، الضغطه الثالثه الشيخ محمد اسماعيل، الضغطه الرابعه الشيخ عبد المنعم مطاوح. وبالمناسبه في موقع مبارك يقال له موقع حاد الارواح لشيخنا ابي المنذر عبد المنعم مطاوح حفظه الله تعالى، انصح بزيارته. تدوس على الزر يطلع لك الشيخ احمد النقيب، تدوس على الزر يطلع لك الشيخ ابو اسحاق. فانت قاعد مساك عنب، قاعد لابس شورت واخد بالك، ولابس لي ومعايا كراسه وقلم واخد بالك، والشيخ جاي لك لغايه بيتك مسخره. انما تروح انت للشيخ بقى على رجلك نقش الحن، انا انزل واتواضع وأهز من كبرياء وأجلس مجلس الطالب واخد بالك، وأبيك كراسة وقلم وأتصلب ساعة من المغرب إلى العشاء، ليه يعني؟ بص لنفسك بقى وإلى ثمارك وإلى نتائجك، هتلاقيك صفر، تلاقيك التحيت وقصرت مش عارف ايه واخد بالك، لدخلك تصلي إمام مرة فضايح، تقول القرآن مكسر. واحد مثلا زميلك راح موقفك يقول لك يا أخي أنا عندي اكتئاب، والله أنا ظهرت نتيجة الثانوية العامة وجاي الاكتئاب، كنت بقولها جاب 98.9 زي نتيجة الانتخابات، جبت 95 يا أخي، فجاي الاكتئاب يا أخي. فعايزك تتكلم معاه، ليك أبيض يا ورد، بيضاء نصر، بيضاء نقية تسر الناظرين، مفيش. هذا غلط. إذا تتعلم أن تذهب وأن تجثو بالركب بين يدي العلماء والدعاة وطلبة العلم. طب كل العلماء، كل العلماء، لأنه ما من مجلس إلا وستنتفع به. بس أنا بحب أحضر لفلان اللي بيتكلم بالعامية علشان ده راجل بيتكلم بكلام بفهمه. إن فضلت بهذه الصورة لن تتعلم، إن فضلت تنزل لن تتعلم، لازم تعمل إيه؟ ها؟ تطلع. طب أول مجلس ما فهمتش إلا ربعه، إن شاء الله بفضل الله المجلس الثاني هتفهم تلته، والمجلس الثالث ها؟ نعم. إيه شغال يا مولانا؟ يا سيدني ده بحبك يا حمار بتتقال في الشوارع يا عم إسلام، يعني لما أقول أنا كلمتين حق تقول الميكروفون بره شغال يا عم إسلام. ما تصلوا على النبي كده يا رجال، أخد بالك أنت إزاي؟ صلوا على رسول الله. فتذهب إلى كل شيوخك وعلمائك ودعائك، دي نقطة مهمة جدا. طب أنا ما بروحش إلا للشيخ فلان، يبقى بقيت حاجة اسمها رجل متعصب حزبي. لا، طب التعصب ده مذموم في كتاب الله؟ كل حزب بما لديهم فرحون. تظن أنك على الحق وحدك، وأن شيخك على الحق وحده، وأن جماعتك على الحق وحدها دون غير دون غيرك من أهل الإسلام، أبشر فأنت على ضلال. لماذا؟ لأن هذه ليست علامة من علامات أهل السنة. تتعلم من كل الناس وتستفيد من كل الناس طالما كانوا أصحاب معتقد سليم وأصحاب منهج صحيح. اتضحت النقطة دي؟ يبقى تروح تدوف على المشايخ. لا، وشوف بقى التانية بيقول لك ايه، ونمكث ليلنا في النسخ والمقابل. ما كانش فيه بقى تصوير ولا في حاجة اسمها انترنت، واخد بالك انت ازاي، ولا طباعة ولا الكلام، يقعد يتقطع قلبه طول النهار ويتهرع عينيه طول الايه طول الليل، ينسخ يكتب. سبحان الله رب العرش العظيم. يقول: فذهبنا الى الدرس يوما فوجدنا الشيخ عليلا، فاشترينا سمكة بعدما يبست بطوننا من الماء والخبز. قلنا ناخدها النهاردة فسحة، أخذ بالك، يبقى النهاردة عيد، أخذ بالك، وناكل إيه؟ سمكة، ونطهيها بقى، يعني إيه؟ نشويها، نقليها، يعني نغير ما درجنا عليه. فلما أردنا العودة لشيها رأينا الشيخ مقبلا إلى الدرس. يا فرحة ما إيه؟ ما تمت. فمضينا فأكلناها بعد ثلاث. رحنا حضرنا الدرس، واخد بالك، ورجعنا فمضينا فأكلناها بعد ثلاث. طبعا الراوي لم يذكر بعد ثلاث ساعات ولا بعد ثلاث ايه ثلاث ايام، انت ونصيبك بقى، بس اظنها بعد ثلاث ساعات. طب انت متخيل ثلاث ساعات؟ سبحان الله. ثم قال ابو حاتم كلمة جميلة نستفيد بها، قال: وعلمنا أنه لا يستطاع العلم براحة الجسم. لن تصل إلى مرتبة عالية في العلم وأنت تنام. أمال الأمثال المشهورة دلوقتي، من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أنا مالي، ده كلام فاسد، أخذ بالك أنت إزاي، ومن بات وارتاح ناله النجاح، ده كلام رجل صعلوك فاشل. يبقى القاعدة بتقول لا ينال العلم براحة الجسم، لازم تذاكر وتجتهد وتبذل. فالعلم يعطيك بعضه إن أنت أعطيته كله، العلم يعطيك بعضه إن أنت أعطيته كله. يبقى دي قاعدة أرجو أن ننتبه له. وأورد ابن الجوزي في صفة الصفوة عن شيخ مربي يوصي طلابه إذا قاموا من عنده أن ينطلقوا وأن يتفرقوا وأن لا يجلسوا في حلقات لقراءة القرآن، ثم علق وعلل ذلك فقال: إنكم متى اجتمعتم تحادثتم. لما تقعدهم تعملوها ايه؟ مصطبة. طب الحل ايه؟ كل واحد يتوكل على الله يروح بيتهم يخلص، الا ان يكون في الاجتماع ايه؟ مصلح، وان يكون في راجل كده ضابط هذا المجلس. يبقى ما حدش يتكلم الا لضروره وما حدش يشتغل الا لايه؟ الا لضروره. وقال حماد بن سلمة، وده من اجمل ما قرات في يومنا هذا، قال حماد بن سلمة: ما اتينا سليمان التميمي في ساعه يطاع الله تعالى فيها الا ووجدناه مطيعا. ان كان في ساعه صلاه وجدناه مصليا، وان لم يكن ساعه صلاه وجدناه اما متوضئا او عائدا مريض او متبعا لجنازه او قاعدا في المسجد، فكنا نرى انه لا يحسن معصيه الله. كم مره دي والله؟ فكنا نرى انه لا يحسن معصيه الله. اظن اعرف اني ناس ما سمعتش عن الطاعه، مش ما تحسنش بقى، بسمع مش في قاموسها كده، واخد بالك؟ لو فرمطت كده للود ما سمعش عن الصلاة، ما سمعش. بدول كتير صح ولا لا؟ تيجي توقف الواد مثلا ايام امتحانات في السنة، يا حبيبي صلي. لك ايه؟ صلي. في حسسني لما يقول لي ايه دي؟ لاني شتمته. في درس يا استاذ. طب يعني ايه يعني؟ يعني ايه انت عايزني اصلي واسيب الدرس؟ لا حول ولا قوه. هو دينكم بيقول لكم كده؟ دينكم بيقول لكم كده تعطلوا مصالح المسلمين؟ زي الراجل اللي جه عشان يعتكف في رمضان، فالراجل رئيسه في العمل، الراجل مقدم له عريضه كده واخد بالك عشان ايه؟ يعتكف. قال له انت عايز تعتكف؟ قال له قضاء مصالح المسلمين فرض، والاعتكاف ايه؟ سنه. فالفرض مقدم على ايه؟ على السنه. شفت الفقه؟ فقه. على تروح مستشفى مثلا، المستشفيات ربنا يا رب يعافي مرضى المسلمين جميعا يا رب، تلاقي بقى العيال ده هي قاعدين مثلا ولا كاني في ازمه ازمه. اي والله العظيم. لو يا رب لو طلعت مستشفى من المستشفيات المعموله بقى جديد بقى، طبعا ما فيش في التخطيط مسجد، هتقوم انت طالع فوق جنب كده حاجات كده فيها ابخره وحاجات تقف تصلي انت ونصيبك بقى. يعني انا طلعت صليت فوق، انا واخد بالك انت حاجات عجيبه كده، اجهزه غريبه جنبك وبتاع مش عارف ايه، تلاقي صفين بالعافيه بالعافيه. مين بقى؟ الفراشين وبتاع. طب يا اخوانا الدكاتره فين؟ فين؟ ده الدكتور ده لو قال يا جماعة يلا حي على الصلاة وانا مش هكشف على الناس الا لما يطلعوا يصلوا، هنحتاج ان احنا نفرش مسجد الجمعية الشرعية في المنصورة، صح ولا لا يا اخوان؟ ده انت لو انت مريض فرحت للدكتور، الدكتور قال لك شوف ممنوع اكل المحشي لمدة 16 سنة، ولو اكلت حباية محشي واحدة حباية هيجي لك قيء دموي مثلا، هتعمل ايه؟ مش هتشمه، هتطلب ان يجي لك جيوب انفيه اول ما تقرب ناحيه حلات المحشي عشان ما تشمش. طب ليه؟ لان انت بتعتقد ان هذا الرجل سبب في من اسباب ايه؟ من اسباب شفائك. سبحان الله. فانظر الى هذا الرجل المبارك سليمان التيمي، كان لا يحسن معصيه الله. فهل نحن نحسن طاعة الله يا اخوانا؟ دي بقى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. هل نحسن طاعة الله؟ هؤلاء يا إخواني كانوا يستخدمون أوقاتهم في البناء، وكانوا يحذرون غاية الحذر من إضاعة الوقت من غير فائدة. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: احذروا عاقبة الفراغ فإنه أجمع لأبواب المكروه من الشكر. احذروا عاقبة الفراغ فإنه أجمع لأبواب المكروه من الشكر. الفراغ سبب لاجتماع أبواب الشر كلها. لهذا قال الشاعر: لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. إذن يا إخواني احذروا الفراغ. طب الفراغ دوله أنواع. الفراغ الروحي وده اللي أنا بشوفه دلوقتي. يقول لك فلان انتكس أو فلان فتر. لماذا؟ لأنه ما عندوش زاد قوي هذا الزاد يحركه ليصل إلى الله. بالضبط زي العربية. العربية ما فيش فيها بنزين أو ما فيش فيها جاز هتمشي إزاي؟ هتمشي بالمية؟ عمرك شفت عربية تمشي بالمية؟ العربية تكره بس بتشرب الحمار ينطلق. غير كده ما فيش. صح؟ طب ما فيش زاد. ما فيش زاد يعني ما فيش قيام. ليه؟ داني ممتاز. داني بنام من 12 الى ان يفتح الله علي. ممكن بقى اصحى الساعة 9 الصبح 10 الصبح. طب والفجر هاني ونصيب. هاني ونصيب يعني ما عرفش الموضوع ده. واخد بالك؟ جيت سألت مرة اخ قلت له انت يا عم النهاردة الاثنين ما انت الصايم. قال لي ايه والنهاردة رمضان؟ يعني هو لا يصوم الا في رمضان. طب بالله عليك ده هيغض بصره ازاي؟ لو خدت لها عينه ربنا ينجيك مدوره كده. ربنا ينجيني. صح؟ مفيش بيت بتعدي الا وقد يعني ايه مرت على لجنه الفرز. مشكل. وبعدين كده يشتكي يقول لك العاده السريه واصلا تعبان واصلا عندي اكتئاب واصلا حران واصلا بنام بالشرط. طب بنام بالشرط ليه يا علاء؟ ليه؟ مفيش ذات. طب الذكر اين انت من الذكر؟ اين انت؟ من اكثر ذكر شيء علمنا انه في قلب. اللي قاعد يتكلم كتير 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 عن الحريق. يبقى انت لو فتحت قلبه تلاقي واحده نايمه. اللي يتكلم كتير 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 عن السجاير يبقى حشاش. اللي بيتكلم كتير كتير عن الفلوس يبقى ممكن يبقى نصاب. اللي بيتكلم كتير 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 عن العربيات يبقى راجل مفتون. انتوا فاهمين دي؟ طب الذي يكثر ذكر الله يبقى بيحب ربنا. بيلاقي حب الله في قلبه كده. واخد بالك انت ازاي؟ فعمر بن الخطاب بيحذرك من الفراغ بانواع. الروح، الوقت، القلب. شوف الولد تلاقيه مثلا يجي لي يتصل بيا. فكرني بولد جالي في من سنتين كده الساعه 3 بالليل. انا تحت بيتك لا تنزل لي اطلع لك الساعه 3 بالليل. لا اله الا الله. و16 مره يضرب على النقال. انا قلت ده في كارثه والله. طبعا نزلت يعني خير يا اخي الحقني. ايه في يا اخي؟ البت بتاعتي سابتني. حاول ايه بس اقنط عليك ارفع ايدي للسماء. قلت له في ايه بس؟ كنت مرتبط بواحده وبعدين فجاه قلبتني شافت واحد تاني. طب المطلوب مننا ايه يعني؟ يعني الحل ايه؟ اديني انت حل. طب اعمل ايه؟ قلت له شوف يا ابني نحن في الثلث الاخير من الليل فده احسن وقت ندعو الله. ارفع ايدك بقى. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحنا بقى شغالين. اللهم فرق بينهما وشتت شملهما. هو شغال امين امين، هو مش واخد باله بقى. واخد بالك؟ فنسأل الله السلامة والعافية. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني أكره للرجل أن يمشي سبهللا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. إني لأكره للرجل أن يمشي سبهللا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. وروي عنه رضي الله عنه أنه مر يوما على خزيمة بن ثابت فقال له: ما يمنعك أن تغرس غرسا في أرضك؟ ف فقال له أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر أعزم عليك لتغرسنها. فقال ابنه عمارة لقد رأيت عمر بن الخطاب يغرس الغرس مع أبي بيدي. هذه رد على الجماعة اللي بيقولوا البطالة وإن مفيش شغل. اللي يقول إن مفيش شغل بيكذب الله، لأن الله عز وجل ما خلق نفسا منفوسة إلا وقدر رزقها وأقواتها، صح ولا لا؟ ده ربنا قدر في الأرض دي أقواتها. فلما تقول إن مفيش شغل وهعيش إزاي، يبقى أنت بتقول إن ربنا خلق الكون ولم يحسن تدبيره سبحانه وتعالى. إنما أنت حضرتك عايز تنام وتصحى، وأنت روح تقدم السي في بتاعك، عايز تشتغل إيه؟ رئيس مجلس الإدارة متواضع عنين. عايز تشتغل رئيس مجلس إدارة حتى وحده؟ هذا كلام عجيب لا يقول به إلا يعني صاحب قلب مخلوق، واخد بالك؟ فعمر علمنا دي يا أخوانا. بيقول لخزيمة بن ثابت انت ما بتغرسش في ارضك ليه؟ ما بتزرعش فيها ليه؟ فالراجل قال له ده انا راجل كبير، يعني انا بعد في الوقت الافتراضي، واخد بالك انت؟ فعمر اراد ان يعلمه ان القضيه ما لهاش دعوه ولا بعمر ولا بوقت، لابد وان تبذل حتى اخر لحظه من حياتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. واخد بالك انت ازاي؟ فلا تفرغ قلبك من ذكر ولا يدك من شغل، فالقلب الفارغ يبحث عن السوء واليد الفارغة تسارع الى الاثم. الله، القلب الفارغ يبحث عن السوء واليد الفارغة تبحث عن الإثم. ولهذا قالوا طالما ظللت فارغا ظل الشيطان فيك طامعا. طول ما انت فاضي أبشر فأنت من جنود إبليس. أخيرا، لماذا نعلي من قيمة الوقت؟ لأن الوقت أغلى كنز. هناك أسئلة هامة أوجهها لك، أيهما تحب أن تدخر، الوقت أم المال؟ والجواب ها؟ الوقت، لأنه بغير وقت مش هيبقى في إيه؟ مش هيبقى في مال. طيب كيف تنفق وقتك في هذه الأزمان إذا اعتقدت أن رأس مالك هو وقتك؟ كيف تنفق هذا الوقت؟ إذا أردت معرفة قيمة الوقت فانظر إلى ما قاله البعض. إذا أردت معرفة قيمة سنة فاسأل طالبا رسب في الامتحان النهائي. إذا أردت أن تعرف قيمة أسبوع فاسأل امرأة أجهضت في الشهر الأخير، في الأسبوع الأخير، في الشهر الأخير. إذا أردت أن تعرف قيمة يوم فاسأل عاملا يعمل يومه كله ليطعم أولاده الستة. إذا أردت أن تعرف قيمة الدقيقة فاسأل مسافرا فاتته الطائرة. إذا أردت أن تعرف قيمة الثانية فاسأل شخصا نجي من حادث. إذا أردت أن تعرف هذه القيمة فاسأل نفسك هذه الأسئلة. فإذا سألت نفسك هذه الأسئلة فاحذر أن تكون عاقا لوقتك قاتلا لعمرك. احذر أن تكون قاتلا له بإدمان الأفلام الإباحية الإشكالية المعاصرة. أن الفتنة لم تعد الآن على الإنترنت ولا على جهاز الكمبيوتر، بل صارت في جيبك. تجيب أي موبايل تدخل تشترك على النت، تدخل على أي فيلم إباحي. مشكلة، مشكلة. والعيال فاكرة إن هو لما بيعمل كده إن هو بيبقى في قمة سعادته إنه شاف اللي عمر أهله ما شافوه. هذا الكلام غلط. ان شاء الله هتتحول لمريض نفسي، ممكن نزورك بعد 3 4 سنين من الموضوع دول باذن الله تبارك وتعالى في مستشفى الخنكه، واخد بالك؟ ده حقيقه صح ولا لا؟ ولو قدر لك ان انت تتزوج انت ونصيبك بقى 90% من هذه الزيجات اللي بيحصل لها بتصاب بالايه؟ بالفشل صح ولا لا؟ ودي الكارثه اللي احنا بنعاني منها. فيبقى النهارده انت بتقتل وقتك بادمان الافلام دي، بادمان الفضائيات، بادمان يا اخي كره القدم. ان شاء الله يبقى في درس باذن الله تبارك وتعالى عن فتنه الساحره المستديره في هذا الزمان. فتنه الساحره المستديره كره القدم. احذر ان تكثر من النوم ساعات طويله، او ان تاكل اكلا كثيرا، او ان تشرب شربا كثيرا، فانه من اكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا. احذر ان تضيع وقتك في النظر في المجلات والجرائد غير الهادفه، او الثرثره في الهاتف والشات لفتره طويله، او الاكثار من الاسفار والرحلات البريئه وغير البريئه، او المكث مع الرفاق والسفر والسهر معهم، فكل هذا مما يقتل وقتك فتصبح به عاقا لوقتك، وستسأل بين يدي الله عن عقوقك لوقتك. النقطة العملية الأخيرة في درسنا اليوم، وهي أهم نقطة في هذا الدرس، كيف نغنم الوقت واللحظة، وكيف نقتل الفراغ. يبقى دي بقى أهم نقطة. عايزك بقى كده إيه توحد الله كده، صلى على سيدنا النبي وتفوق، واللي مش فايق يقوم يطص وشه بشويه ميه، واللي تعبان خالص يقوم يستحمى، عشان الموضوع ده مهم. كيف نقتل الفراغ حتى لا نصاب بالضجر والملل؟ واحد، ان تذكر نفسك دوما بالاستعانه بالله. في إشكالية، هذه الإشكالية صارت مسلمة عندنا، يقول لك إيه؟ الطبع يغلب الإيه؟ التطبع. ده كلام بيردد في الدول النامية، الكلام ده مش صح. أمال الصح إيه؟ التطبع يغلب الطبع. جبنا الكلام ده منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتحرى الخير يعطى الله. الله، جميل الكلام ده والله. يبقى التطبع يغلب الايه؟ يغلب الايه؟ الطبع. طب انا عايز النهارده اغلب الطباع اللي جوايا، هنقول لك لن تستطيع ذلك الا بالاستعانه بالله. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى الراجل اللي متعود على الاستهتار بالوقت، ومتعود ان وقته دون سداح مداح كده، لازم يعتصم بالله ويستعين بالله حتى يحفظ الله عليه وقته. ثانيا، اجتهد في محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي يوما فارغا، صلى الله عليه وسلم ما رؤي النبي يوما فارغا. تخيل أن النبي كان حاكم دولة، النبي كان إيه؟ حاكم، وكان قائدا لجيش، وكان رسولا، وكان زوجا، وكان مديرا لأعمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم مجتهدا غاية الاجتهاد في إصلاح كل ما يراه من فساد. وعلى الرغم من كل هذا، لم يعوق النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرنا من أن يجتهد صلى الله عليه وسلم في قضاء مصالح الأرملة والمسكين. كانت تأتيه الطفلة الصغيرة فتأخذ بيديه صلى الله عليه وسلم، وكان يسير حتى يقضي حاجة الرجل الفقير والمسكين صلى الله عليه وسلم. تخيل انت، يبقى النبي كان عنده لحظة ينام فيها، صلى الله عليه وسلم عنده لحظة. سبحان الله، ده حتى لما سئل عليه الصلاة والسلام عن نومه قال إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان. فدي مسألة مهمة. أذان ولا إيه؟ ما في، أنت واقف ليه؟ آه طيب، الأذان يا مولانا ولا إيه؟ وأنتوا بتمشوا على السعودية؟ والله. طب قوم يا عم الحاج فتحي، قوم يا عم الحاج، قوم يا عم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يضيع لحظة ولا دقيقة في غير فائدة تنفعه في دينه أو دنياه صلى الله عليه وسلم وتنفع أمته. كذلك كان الصحب الكرام رضي الله تعالى عنه، وحينما ننظر إلى الصحب فأروع مثال يضرب في هذا الباب مثال عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان لا يكاد ينام رضي الله تعالى عنه، يقول إن أنا نمت بالنهار ضيعت حق الرعية، وإن أنا نمت بالليل ضيعت حقي وحظي من قيام الليل رضي الله تعالى عنه. بل كان عمر رضي الله تعالى عنه يقوم فيشتغل ويجتهد، فإذا رأى فارغا قال إن من لا خلاق له يفعل فعلتك هذه، من لا خلاق له يفعل فعلتك هذه. فالصحابة تربوا على أن يكونوا منتجين، أن يكونوا فاعلين في غيرهم مع إخواني. ثالثا، حتى تشحذ همتك وحتى تقضي وتقتل فراغك فلا بد وأن تتعلم من أسلافك البخل، لا بد وأن تتعلم من أسلافك البخل. أقصد بذلك البخل في الوقت. فجمال الدين القاسمي المفسر الشهير والمحدث القدير مر على شباب يلعبون بالكرة فقال لو أن الوقت يشترى لابتعته من هؤلاء. مات جمال الدين القاسمي ولم يزد عمره على 50 سنة، على 50 سنة فقط ألف ما يقارب من 50 مؤلفا. أخي بالك أنت، أعلاها وأعظمها تفسير القاسمي الشهير. الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه حفظ القرآن وله 7 سنين، وصلى بالناس وهو 8 سنين، وكتب الحديث وهو 9 سنين. في ترجمته أنه أراد أن يصنف التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك الآن، فكتبه في 800 كراس، ثم أراد أن يتوسع فقال لطلابه هيا اكتبوا عني، فقالوا له إن هذا مما تفنى دونه الأعمار، إن هذا مما تفنى دونه الأعمار. فنظر إليهم وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. فكتبه حتى بلغ 80 مجلدا أو قطعا صغيرا، جمع الآن في 11 مجلدا كبيرا. أنت متخيل؟ أنت لما بتقرأ كتيب بتقول لأصحابك ده أنا قراء، ده أنا بحث، ده يعني أنت لو بحثت في تراجم المعاصرين مش هتلاقي واحد زي ده. أنا خلصت كتيب 50 صفحة. إن لله وإنا إليه راجعون، هذا كلام غلط. الطبري جاءه أحد الطلاب يسأله عن علم العروض، وكان الطبري لا يحسن هذا العلم، فقال إليك عني ثم ائتني غدا. فطلب كتاب الخليل بن أحمد في علم العروض فذاكره وأتقنه، ثم جاءه سائله من اليوم الذي يليه قال: فوالله ما إن سألته حتى أحسست أنني أمام الخليل رضي الله تعالى عنه. هؤلاء يا إخواني قوم ذاقوا حلاوة البخل بالوقت، هؤلاء قوم ذاقوا حلاوة البخل بالوقت، وفهموا فهما صحيحا قول الله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. رابعا، حتى تقتل الفراغ استحضر دوما أنك ميت. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إذا سار في شوارع المسلمين سار فأرهق نفسه، مستدلا على ذلك بقول الله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فتعب يوما لأنه منذ 7 أيام لم ينم، فقال لولده: سأدخل لأنام ساعة ثم أدخل علي من له مشكلة. فجاءه أحد رعيته فأمر ولده أن يدخل على عمر. أنت متخيل أحد الرعية بيأمر إيه؟ أنت معايا ولا أنت نمت؟ عبد الملك ابن مين؟ ابن عمر يأمره. طب بالله عليك أنت لو أنت تعرف تكلم ابن مخبر دلوقتي تاخد بالجزم. أي والله العظيم. فدخل هذا الرجل ثم قال له: يا عمر استيقظ فإن لي عندك مظلمة. فقال له: انتظر حتى أقضي قسطا من الوقت. قال: وهل ستقول لربك ذلك أن أتاك أحد رعيتك فتقول له انتظر حتى أقضي قسطا من الوقت؟ قال: فانتفض عمر وقام ليقضي مصلحته. الله أكبر. رضي الله عن عمر ورضي الله عن جده، وصلى الله على من علم هؤلاء جميعا. خامسا، تذكر دوما قول الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فهذه أبرز الآيات التي تعينك على استئناف هذا الأمر. أما عن الخطة العملية للقضاء على الوقت فهي كما يلي: أولا، اجعل لكل عمل نية صالحة، فلا تقضي عملا ولو كان مباحا إلا باستحضار نية. لا بد وأن تستحضر نية صالحة ينفعك الله عز وجل بها. ثانيا، ابحث عن معالي الأمور ولا يكن همك أن تقضي عملا واحدا فقط، بل اعلو بهمتك لتقضي عددا من الأمور في هذا الوقت. يبقى لا بد وأن تبحث عن معالي الأمور في أثناء طلبك. ثالثا، على قدر تحمل الهم والشعور بالمسؤولية تكون الهمة العالية. لهذا قال الحسن: كن رجلا ذا همة يحيي الله بك أمة. رابعا، حدد أهدافك واجعلها على قدر طاعتك ووسعك. حدد أهدافك وأولوياتك واجعلها على قدر طاقتك ووسعك. هذه المسألة هامة جدا، لأنك قد تحدد بعض الأهداف إلا أنها بعيدة عن طاقاتك، وبالتالي تصاب بنوع من أنواع الاكتئاب إذا أنت لم تحقق هذه الأهداف. فإذا أحسست بهذا الاكتئاب تركت كل الأعمال، وبالتالي يبوء كل ما حققت بالفشل. طب ما الحل؟ أن ترتب أولوياتك وأهدافك تبعا لطاقاتك ووسعك. أنت تعرف جيدا أنك لن تستطيع أن تحفظ في صباحة كل يوم سوى 6 آيات أو 10 آيات. لا تقل احفظ حزب، لن تحفظ ولن تتقن. فهتقوم انت جاي تسمع لنفسك اول يوم تقول مش مشكله، ثاني يوم تلاقيك ملقلق، ثالث يوم تلاقيك ناس تقول عليا الطلاق في الثلاثه مع التحفظ بلاش وجع قلب، يعني هم اللي مش حافظين القران هيخشوا النار. الشيطان بقى يشتغل معاك، خليك تحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لا يجوز، لان الحلف بغير الله ايه؟ لا يجوز. اثنين، خلاك تسيب القران ودي علامه خسران، خلاك تترك عمل فاضل ودي علامه بعد. لا يبقى دي مشكله. طب المشكله دي مشكله مين؟ مشكلتك انت، لان انت ما حددتش الهدف وهو الختم، وما حددتش الطريقه، وما حددتش العمل اللي يناسب طاقتك انت. واخد بالك انت ازاي؟ دي نقطه مهمه جدا. واحد تاني مثلا ينظر الى رجل عداء، هذا الرجل عداء ممكن يلف المنصوره 5 لفات في ساعتين، وانت لو مشيت كيلو تشحر. تحدد اولوياتك واهدافك تبعا لايه؟ لطاقاتك ووسعك. 4 5 6 اختلف الفقهاء. ها المهم في الاخر طلعنا كم؟ الحمد لله 5. هي مكتوبة عندي 1 2 3 4 5. لماذا تصاب بالملل؟ لأنك لا تحرص على 4 أشياء في وقتك: على التنويع والتوازن والإنجاز والتخطيط. كم مرة؟ لماذا تصاب بالملل؟ لأن أنت بتحرص على إيه؟ على 4 حاجات في وقتك: 1 التنويع، 2 التوازن، 3 الإنجاز، 4 التخطيط. أما عن التنويع فلا بد وأن يكون وقتك مجزأ في جزء إيماني، في جزء تعبدي، في جزء علم شرعي، في جزء علم دنيوي. وإن كنت لا يعني لا أحب هذا التقسيم، لأن المفترض أن كل العلوم علوم شرعية، حتى الصيدلة والهندسة أنت تدرسها بنية أن ترفع الإسلام راية، يبقى ده علم شرعي ولا لا؟ واخد بالك أنت إزاي؟ وقت اجتماعي، وقت ترويح، هذا يسمى التنويع. وقت الإيماني، أنت فين من حفظ القرآن؟ فين من قيام الليل؟ فين من صلاة الضحى؟ فين من جلسة الضحى؟ فين من الأذكار؟ فين من حفظ القرآن؟ فين من تلاوة القرآن؟ فين من الدعوة إلى الله عز وجل؟ واخد بالك؟ ده اسمه كله إيه؟ وقت إيه؟ إيماني. طب تعبدي، أين أنت من التعبد لله بالسنن؟ طلوا على سيدنا رسول الله، يبقى عندنا حاجة اسمها طلب العلم بإيه؟ بمرحلية، 2 بمنهجية، 3 باستمرارية. مش تطلب تيجي درسين وتشحر بعد كده. يبقى لابد من طلب العلم بهذه الصورة. طيب أين أنت من الـ ICDL؟ الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر. أين أنت من تعلم الإنترنت والنبوغ فيه؟ أين أنت من تعلم مهنة وحرفة؟ أين أنت من كل هذا؟ لابد أن تتعلم. أين أنت من الاجتماعيات؟ يعني فين النهاردة الشباب اللي بيحرص على مثلا إطعام الفقراء والمسألة دي؟ وإحنا عندنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى تكييس حاجات الفقراء إن شاء الله في مسجد الرحمة. فين مسجد الرحمة ولا ما تعرفوش؟ حد ما عرفش مسجد الرحمة؟ أزعل مني، ده قدام بيتي. يا دي الخيبة يا ولا. تدخل محمد فتحي واخد بال فضيلتك تلاقي مجمع اسمه مجمع بيلاك الإسلامي، بيشربوا الشيش على السنة هنا، مالك أنت إزاي؟ تلاقي قدامه مسجد إيه؟ مسجد الرحمة. بعد العشاء بنص ساعة إن شاء الله نقوم بتكييس تقريبا ما يقارب من حاجات 200 أسر في المنطقة هناك. الشباب أين هم؟ دي من الاجتماعيات. من الاجتماعيات أين أنت من قضاء حوائج الفقراء والأيتام؟ أين أنت من رعاية وتعليم الجهلة؟ أين أنت من كل هذا؟ كل هذا من الاجتماعيات. أين أنت من دعوة رفاقك وزملائك لهذه الدروس؟ أين أنت؟ أين أنت من الترويح المباح؟ إذا لابد من هذا التنويع، لابد من إحداث توازن بين الدين والدنيا. فأنت تطلب العلم نعم، ولكن لابد وأن تكتسب بيديك حتى تظل رأسك عالية شامخة إن شاء الله. لابد من الإنجاز، لا بد من الإنجاز. خذ بأسباب التقدم في الدنيا ولكن مع الإنجاز. يعني الإنجاز يا إخواني سرعة الانتهاء من هذه الأعمال. ثم رابعا لا بد من التخطيط. كانوا يقولون ساعة تخطط فيها لأعمالك توفر عليك 10 ساعات من التنفيذ. الله، كم مرة؟ ساعة تخطط فيها لأعمالك توفر عليك إيه؟ 10 ساعات من إيه؟ من التنفيذ. سادسا خذ بأسباب التقدم في الدنيا. تعلم فن الاتصال، تعلم فن التعرف على أنماط الشخصية، تعلم فن القراءة السريعة، تعلم لغة أجنبية. وليكن قدوتك في ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي تعلم لغة يهود بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من نصف شهر. في أقل من إيه؟ من نصف شهر. تعلم التعامل مع الشبكة العالمية الإنترنت. المسلمين مش هينتصروا بمجرد الخطب والمحاضرات فقط، وإن كان هذا سببا رئيسا، إلا أنهم لابد وأن يأخذوا بأسباب الإيه؟ التقدم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الأمور صارت من أبجديات سوق العمل اليوم، وهنا تعرف قيمة الوقت. سابعا اختر صحبة تعينك على تحقيق أهدافك. اوعى تمشي مع عيال بطلين لا قيمة لهم، ما بيعملوش حاجة. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واخد بالك انت؟ طيب لو مشيت مع ناس ملهاش اي قيمة في الحياة ولا لها اي هدف في الحياة، هيجوا يوم القيامة يهربوا منك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وقبل أن أقوم من مجلس هذا فأنصح بنصيحة واحدة تنفعك إن شاء الله في ذبح الفراغ، ألا وهي أن تقطع يد السراق لوقتك. أن تقطع يد السراق لوقتك. لو أن زوارا مفاجئين قد أتوا وأنت قد رتبت يومك وخططت لإنجاز شيء معين في هذا اليوم، ماذا تفعل؟ تمتثل أمر القرآن وأدب القرآن. فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، صح ولا لا؟ طيب. اثنين، تعلم القدرة على أن تستعلي على كلمة لا. كل ما تيجي نقول لك يا عم روح العب ماتش كوره، ما بقدرش والله اصل انا تعبان، روح احفظ قران والله اصل انا مش عارف ايه، تعال ادرس علوم شرعيه والله اصلا ما فيش فيه امل. في صحيح الامام مسلم في كتاب الاشربه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكل بشمالي، فنهاه النبي عن الاكل بالشمال فقال له لا استطيع، فقال النبي لا استطعت. مش حاجه اسمها لا استطيع، شيلها من قاموس، صح ولا لا؟ كل حاجه بالمران والتدريب تاتي ان شاء الله تعالى. ثالثا اجتهد غايه الاجتهاد ان تقتل التسويف. سوف انتهي من هذا غدا، سوف انتهي من هذا في الشهر القادم، سوف من ابرز واعظم مداخل الشيطان. رابعا احفظ نفسك من صحبة السوء، فان المرأة يقارن باخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فليحذر احدكم من يخالل، او فلينظر احدكم من يخالل. واياك ثم اياك ان تضيع وقتك فيقال لك في لحظة الاحتضار انتهى الوقت. قال تعالى كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الواجب العملي الذي اطلبه منك اليوم ان تحدد بعد هذا الدرس اولويات واهداف تنتهي منها قبل بدء شهر رمضان. ماشي يا اخواني؟ وليكن ان شاء الله الدورة العلمية التي سنبدأ فيها والتي ستنتهي قبل نهاية أو قبل منتصف شهر شعبان إن شاء الله هدف من أهداف إن شاء الله. الدورة العلمية ستبدأ من غد، ستبدأ من غد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يوم الثلاث ويوم الأربعاء ويوم الخميس هنعمل درس دعوي. يبقى من أهدافك إن أنت تدعو غير الملتزمين، غير الشباب المستقيم. نعمل الدرس بقى إن شاء الله، نتفق كده على عنوان، وليكن هذا الدرس يوم الخميس كده ترويح عام لشباب المسلمين في المنصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا يحضر أحد إلا معه قلم ومعه كراس، واخد بالك، ويعرف إن اللي هيغيب فوق مرتين كل سنة وانت طيب مش داخل الامتحان إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله سيقوم على توزيع الجوائز بنفسه فضيلة الشيخ محمد حسان، اللي هيوزع الجوائز إن شاء الله بتاعة الأوائل إن شاء الله فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. بعد صلاة العشاء إن شاء الله أجيبه على هذه الأسئلة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على مرضاته، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.